بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذه الآية أو الآيتان المباركتان، هذه الآية المباركة الأولى هي موضع بحثنا هذه الليلة، لأننا تكلمنا في الليالي الماضية عن سير العقيدة في الإسلام وعن صورة الإسلام الحقة التي يعرضها القرآن والرسول الأكرم من خلال 14 معصوما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أولا قبل أن أبدأ في الموضوع دعونا نفهم معنى هذه الآية ولو لدقيقتين. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يعطي تأكيدات وضمانات، يقول وعد الله، هناك وعد وهناك وعيد، دائما القرآن بين الوعد والوعيد وقلب المؤمن بين الوعد والوعيد، الوعد بالبشرى والوعيد بالعقاب، وعد بالثواب والنصر والانتصار ووعيد بالعقاب والهزيمة والاندحار. إذن الوعيد له علاقة بالنار والوعد له علاقة بالجنة، فالآية تبدأ بالوعد لم تبدأ بالوعيد لأنها تتحدث مع المؤمنين، لو كانت تتحدث مع المشركين ممكن تبدأ بالوعيد مثل سورة براءة، حتى بسم الله الرحمن الرحيم ما فيها رأسا براءة من الله، ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأن فيها وعيد. هنا وعد، وعد الله، لكن هذا الوعد لمن؟ وعد الله الذين آمنوا، لاحظ دقة التعبير، لم يقل وعملوا الصالحات، يركز وعد الله الذين آمنوا منكم، لاحظ في آيات كثيرة ما يقول منكم إلا هنا يقول منكم، لماذا؟ لأن الآية تخاطب القلة المؤمنة ولم تخاطب الكثرة الغوغائية، لاحظوا تخاطب القلة المؤمنة المركزة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا الإيمان المركز في قلوبكم، عندما تنسجوه عملا صالحا تترجموه الى العمل الصالح ليستخلفنهم في الارض. اولا وعد من الله هو ثابت لان الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. لكن لاحظوا اللام لام التوكيد، انتم اللي دارسين اللغة العربية والاداب العربية، يقول ليستخلفنهم في الارض. هذه يستخلف فعل مضارع فيها ثلاث تأكيدات موجودة، والوعد نفسه تأكيد اربعة صار. لاحظ ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبله، يعني هاي سنة الله جارية مرت قبلكم فترات من الزمن اخلص فيها قوم لله فنصرهم الله على اعدائه، اتجه اناس مؤمنون الى الله فنصرهم الله على اعدائهم واظهر عقيدتهم على الدنيا كلها. اذا هذه سنة جارية. لكن هنا ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم، شوف اللام تأتي للتوكيد ايضا اربعة هنا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ايش معنى دينهم الذي ارتضى لهم؟ يقول افرأيتم الماء الذي تشربون، هاي الذي ضرورية هنا، لماذا؟ لان فيها ضرورة يبين لك انك انا اقصد الماء ماء الفرات وليس كل المياه. افرأيتم الماء، هذا البحار فيه، البحار فيها ماء، لا انا اقصد، الله يقول انما عنيت الماء الذي تشربونه انتم، افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن، يعني من السحب من الغيوم، ام نحن المنزلون. اذا معنى الذي تعطيك صورة خاصة لشيء معين تحدد المعنى، وليمكنن لهم دينهم، اقرأ معي شوية حتى تلتفت، الذي ارتضى لهم، اي دين هذا الذي ارتضاه لنا؟ احنا صارنا فترة نقول الاسلام اسلامان، ما تسمعوني اقول هناك اسلام مزيف واصيح بالسماعة بصوت رفيع عالي، يقول الاسلام الذي ارتضيته لكم، الدين اي دين هذا؟ ومتى ارتضاه الله؟ يوم الغدير، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اذا الاية لاحظها وين تتحدث عن اي شيء؟ تتحدث عن الاسلام الذي ارتضاه الله لنا بولاية علي بن ابي طالب. هذه من اهم البحوث وادق البحوث في العقيدة الاسلامية. الانسان يجب ان يلتفت، القرآن يفسر بعضه بعضا، هناك آية اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، هنا هذه الآية تقول الدين الذي ارتضاه الله لكم بولاية علي امير المؤمنين ومودة اهل البيت وسيرة الرسول الاعظم الصحيح النافعة، هذا الدين سوف ينتشر في العالم ويغطي الدنيا بنوره، وله يوم معلوم، اليوم هو يوم خروج الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، سوف يخرج فيملأ الله به الارض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. اما لماذا نحن بدأنا هذه الليلة بالبحث؟ لان الليلة القادمة حول الامام المهدي، اليس كذلك؟ ما الليلة بحثنا يدور حول ابي المهدي، الامام العسكري هو ابو الامام المهدي، هو الذي هيأ لغيبة الامام المهدي. الليلة حديثنا عن الامام ابي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هذا الامام الحسن العسكري هو الحادي عشر، يكون ابو الامام المهدي، يعني هو الذي هيأ للامام المهدي، والامام المهدي من نطفته الطاهرة فهو ابوه وهو اعلم بالامور. ولذلك اذا اردنا ان نعرف مسألة الامام المهدي ونظرية الامام المهدي المنتظر لابد ان نفهم الامام العسكري الليلة ماذا صنع، حتى نستطيع ان ندخل في رحاب الامام المهدي في الليلة القادمة. وانا اطلب من كل الشباب
اذا عندهم قسم من الشباب اي اشكال حول موضوع الامام المهدي لازم تتصل تليفون وتجيبهم بكرة يحضرون يسمعون، لازم تتصل بعشرة بعشرين واحد تلقي عليهم الحجة حتى يحضرون بكرة الليلة القادمة حديثنا حول الامام المهدي، حديث يجب ان يسمعه الجميع، الكل لازم يسمعه، لانه حديث حقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخص المسلمين جميعا. وانا ما متحدث الان، صار لسنوات اكثر من 10 سنوات ما متحدث عن الامام المهدي، واذا اتحدث اتحدث بصورة بسيطة. فحديث الغد ان شاء الله الليلة القادمة اريد انا اقول، انا ما طالب الان على المنبر اقول انه يحضر الشباب، كلهم الحمد لله حاضرين بالالاف في كل مكان موجودين يسمعون، لكن لعل هناك شاب او انسان بعيد عن هذه الفكرة اتصلوا معه وجيئوا به الى هنا، اتوا به الى المجلس حتى يسمع حديث الامام المهدي ويسمع الحديث عن رسول الله وعن الانبياء وعن المنطق والارقام العلمية على ضوء العقل وعلى ادق الحقائق العلمية. سوف نتطرق الى هذا الموضوع باذن الله في الليلة القادمة، لكن موضوعنا هذه الليلة لا يقل اهمية عن الليلة القادمة ابدا، وانما نور واحد ويشكل قاعدة اساسية لهذا البحث. هذه المقدمة لابد منها ايها الاحبة. ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اذا صار الدين الذي ارتضاه الله لنا هو الدين الذي فيه علي امير المؤمنين واهل البيت، هذا دين الامن والامان. اذا صار دين الامن معناه حالة الامن والسعادة والطمأنينة والحرية والاستقلال تنتشر في كل ربوع العالم. وليبدلنهم من بعد خوفهم، هاي الحالة نفسها موجودة في الآية، من بعد خوفهم أمنة، ثم يشترط بدقة ثانية بعد أكثر من 10 تأكيدات الآن مرت علينا، مع ذلك يأتي بتأكيد آخر يقول هذا الدين الذي ارتضيته لكم هذا تفسيره، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ممكن انك تعبد الله وتقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكنها لقلقة لسان. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون. اشهد ان محمد رسول الله ماذا تعني؟ اشهد ان لا اله الا الله عقيدة، اشهد ان لا اله الا الله نتلقى مناهجنا من الله، واشهد ان محمد رسول الله تطبيق لهذه العقيدة، معناه الشريعة الاسلامية، معناه تطبيق لسنة النبي، معناه قول النبي وفعل النبي وتقرير النبي، حجة واسوة وقدوة لنا في الحياة. هل صنعنا ذلك؟ هل مشينا على طريق رسول الله؟ هل طبقنا سنة النبي؟ هل رأينا سيرة الحبيب موجودة امامنا في المجتمع نطبقها في كل مكان ام لا؟ كل واحد منا صار يرسم الاسلام كما يهواه هو، ويرسم محمد اللي يريده هو وليس محمد ابن عبد الله. فلذلك التأكيد وين؟ تأكيد هنا، لا سعادة ولا خلاص ولا نجاة الا بالدين الذي ارتضاه الله لنا. الان الامام الحسن العسكري روحي فداه صلوات الله وسلامه عليه. صدقوا يا جماعة، انا عندما اذكر هؤلاء الطيبين الاطهار اشعر بقشعريرة في بدني، اشعر بحالة تأخذني يشهد الله. هؤلاء ليسوا ناس عاديين، هؤلاء حجج الله في الارض، نور الله في الارض. تخاطب احدهم في الزيارة تقول اشهد انك نور الله في ظلمات الارض، اشهد انكم كنتم نورا في الاصلاب الشامخة والارحام المطهرة. هؤلاء نور. الامام الحسن العسكري سمي بالعسكري كابيه الهادي، نطلق عليهما لقب العسكريين. لماذا؟ لانهما كما قلت البارحة كانا في معسكر السلطان، يعني كانا معتقلين في معسكر السلطان في الثكنات العسكرية. لهم بيوت هناك لكن بالسكنات العسكرية حتى لا يتصل بهم أحد. الإمام العسكري ولادته سنة 232 232 لا تنسوها أي ولادة. أبوه الإمام الهادي أشخصه المتوكل العباسي من المدينة إلى بغداد سنة 234 يعني كم كان عمر الإمام العسكري جاء مع أبيه؟ سنتين. طفل عمره سنتين، لاحظ كيف؟ فإذا كان مع أبيه عمره سنتين وبقي في سامراء إلى أن قتله المعتمد العباسي. أي سنة قتله؟ لاحظ نحن نمشي مع ظلال الحديث هذه الليلة لنتصور المجتمع الذي عاش فيه الإمام، بعدين أهداف الإمام، نظرية الإمام في الإسلام وفي الحياة وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع. طبعا نمر عليها مرور استيعابي، نتوجه إليها بقلوبنا وعقولنا قبل أسماعنا وعيوننا حتى نفهم ماذا نريد هذه الليلة من الإمام العسكري، لأن بحث من أدق البحوث يسبب لنا، يشكل القواعد الأساسية لبحث الإمام المنتظر الليلة القادمة. ولادته إذن في أي سنة يا شباب؟ 232 للهجرة. جاء مع أبيه 234 يعني كان له من العمر سنتين حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني لما جاء إلى العراق كان في حجر أمه الإمام العسكري. وقتل سنة 260 للهجرة. أطرحوا 260، أطرحوا 232 من 260 كم يبقى؟ 28 سنة. إذا عمر الإمام العسكري 28 سنة، عمر الإمام الجواد 25 سنة. الإمام العسكري أكبر من الإمام الجواد بثلاث سنوات في العمر، يعني هؤلاء الشباب عندنا في الأئمة أكبر الأئمة سنا الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، لأنه ذرف على 70 عاما. وأصغر الأئمة سنا الإمام محمد الجواد عمره 25 سنة، بعد الإمام الجواد الإمام العسكري عمره 28 سنة. لاحظوا المسألة وين. في أيام الإمام العسكري كانت الأرض الإسلامية مشتعلة بالحروب، سبحان الله. لاحظ الدقة، هو يريد أن يمهد لولده الإمام الحجة الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. أكثر، لاحظوا هذا الرقم يثير دهشتكم، كم تتصوروا، كم تتصورون عدد الحروب التي كانت في أيام الإمام العسكري في العالم الإسلامي؟ صوروها بالعشرات مو صحيح؟ أكثر من 500 حرب اندلعت في العالم الإسلامي في أيام الإمام الحسن العسكري، وكانت أكثر الحروب عنفا وشراسة وبشاعة حرب صاحب الزنج الذي كان في البصرة، فقتل أهلها ودمر بيوت البصرة، والمجموع القتلى قرابة مليون، مليون من القتلى، مليون ذات اليوم يعني مو رقم بسيط، بالذيك الأسلحة، أسلحة بدائية. صاحب الزنج كان يقتل الناس ويسفك الدماء ويهتك الأعراض ويدمر البيوت، والإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في أيام ثورة صاحب الزنج أدخل السجن، كان مسجونا. ثلاثة من الأئمة أو أربعة من الأئمة دخلوا السجن، الإمام الصادق دخل السجن مع ولده موسى بن جعفر فترة، بعد ذلك الإمام موسى بن جعفر دخل السجن وأخذ أطول فترة في السجن قرابة 20 سنة، الإمام الهادي دخل السجن في سامراء، والإمام العسكري دخل السجن. أربعة من الأئمة المعصومين دخلوا السجون والمعتقلات، ولهم أسوة حسنة بيوسف الصديق أيضا كان صاحب السجن، في السجن موجود. الإمام الحسن العسكري في السجن كان، الثورات مشتعلة في العالم الإسلامي، الحكومة العباسية مهترئة، لأن حكومة المعتز بعد المعتز المهتدي، المهتدي أظهر النسك والتدين القشري وأراد أن يعطي للناس نسخة ثانية من عمر بن عبد العزيز على طريقته، لكن ما تمكن لأن الناس عرفوا أنه دجال وخائن يظهر خلاف ما يبطل، يقعد بالليل يبكي ويقرأ، والإمام العسكري في السجن أرسله إلى علي بن أتاش واحد من الأتراك قال له ضيق عليه، وكان هذا الرجل غليظا وشديد العداء لأهل البيت ولآل محمد، كان يبغضهم. لكن شوف سيرة الإمام العسكري في السجن ماذا تصنع. طوروا شاب عمره 28 سنة يقول بحيث تغير هذا علي بن أتاش تغير رهيب، فأصبح يمرغ ناصيته وجبهته وخديه تحت تراب أقدام الإمام العسكري. قالوا ويلك ماذا جرى لك ماذا حدث؟ قال إنكم لا ترون ما أرى أو ما رأيت، أنا رأيت العجب العجاب من هذا العبد الصالح، رأيت له نورا في الليلة الظلماء في أعماق السجن، له نور عندما يقرأ القرآن أشعر بأن الحيطان تبكي لصوته وتتجاوب معه، فما ملكت نفسي أثر علي فآمنت بالله عن طريقه هداني الله سبحانه وتعالى، فصار يكرم الإمام. فلما علم المهتدي أخرجه منه وأعطاه إلى صالح بن وصيف أيضا من غلمان الأتراك، لأن الأتراك كانوا مسيطرين على الدولة العباسية وكل يوم يقتلون ملك وينصبون ملك ثاني، أعطاه لصالح بن وصيف وأرسل مجموعة من العباسيين يا صالح بن وصيف ألقه عندك في السجن وشدد عليه ضيق عليه، لا تعطيه طعاما ولا شرابا، وضيق عليه في طامورة لا يعرف فيها الليل من النهار. صالح بن وصيف وكل فيه اثنين من اخبث خلق الله من الشرطة الغليظين، لاحظوا شلون قسم من الشرطة او الشرطة الشرطة هي في الاصح، لكثرة اهانته للناس وضربه للناس يتحول قلبه الى حجر، بعد ما في رحمة ابدا، مقدار شعره ما تشوف فيه رحمة نهائيا. فوكل فيه اثنين من اشرس الناس واشر خلق الله، دخل عليه مجموعة من العباسيين بعد اسبوعين قالوا يا ابن وصيف ماذا صنعت بابن الرضا؟ كما قلت لكم ثلاثة من الأئمة كان يطلق عليهم ابن الرضا يسموهم في العالم، الإمام الجواد والهادي والعسكري. ماذا صنعت بابن الرضا؟ قال وماذا أصنع؟ قالوا شدد عليه. قال وكلت به اثنين من أشر خلق الله، فبعد 10 أيام رأيتهما قد تحولا إلى العبادة وقراءة القرآن والوداعة وأقرأ النور والإيمان في عيونه، فماذا أصنع؟ قال صحيح ما تقول؟ قال نعم. قالوا إنه ساحر. قال هذه لا تمشي على الناس، لأن جده رسول الله قبله أيضا اتهموه بالسحر، إذا تحبون أبعث لكم على ذول الاثنين تسمعون كلامه. فأرسل على هذين الرجلين، فلما حضر قالوا لهما ويلك ماذا صنع بكما ابن الرضا؟ قال وماذا نصف من رجل يصوم نهاره ويقوم الليل كله يصلي ولا يتكلم ولم يتشاغل بشيء في السجن سوى العبادة وذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا نظر إلينا بعينيه ارتعدت فرائصنا هيبة له، فدخل الإيمان في قلوبنا وشعرنا أن الله يريد أن ينقذنا ببركات هذا العبد الصالح، فنحن الآن كل واحد منا محسن إليه، خلونا معه خلونا ما تخلونا إحنا محسنين إليه ومن أخلص الناس إليه ومستعدين أن نضحي بأنفسنا من أجله. هذه الصور أيها الشباب أيها الأخوة أيها الأحبة رجال نساء، هذه الصور يجب أن لا نسمعها كقطع تاريخية. أنا ما أقرأ لكم تاريخ، يجب أن تعرفوا شخصية الإمام. الإمام الحسن العسكري في السجن يستطيع أن يؤثر على أشر خلق الله ويهديه ويأتي به إلى الطريق الصحيح. هذا معناه وجوده كل رحمة وتوجه. فإذا خرج بأبي وأمه اتصل بالناس. في أيام الإمام العسكري نشطت حركة التأليف والكتابة. هو الإمام الوحيد بعد الإمام الصادق سلام الله عليه اللي كان يركز على الكتابة، دائما يقول اكتبوا فإنكم لن تحفظوا إلا بالكتابة، اكتبوا فإن القلب يتكل على الكتابة. كان يركز على الكتابة بشكل رهيب، حتى تخرج في أيامه أكثر من 500 كاتب. 500 كاتب، هذا رقم رهيب، تصوروه في ذاك اليوم في تلك الأيام، الفسق والفجور والدماء في العالم الإسلامي في كل مكان. والإمام العسكري التفتوا، الله يخليكم، إذا واحد يجي ما في ده تفت المحاضرة شوف المعنى شو. في تلك الأيام الشديدة الناس متوجهين، هذا صاحب الدنج وهذه الثورات وتلك الحروب وتلك الدماء والفسق والفجور، والإمام في السجن ماذا يصنع؟ يهيئ كوادر، يهيئ علماء، يصنع علماء، علماء مؤمنين أتقياء يحملون فكر جده رسول الله، يحملون الفكر الإسلام الصحيح، ينشرون الإسلام على العالم. لاحظوا الدقة وين. ولذلك إذا راجعتم تلامذة الأئمة الطاهرين من أيام الإمام عليه السلام الله عليه إلى الإمام العسكري تجدوهم آلاف مؤلف بالآلاف، لهم كتبهم ولهم تراثهم الفكر العميق، هؤلاء الذين حفظوا الإسلام وحملوه. أيها الأحباب، أين الصحف وأين المجلات وأين الإذاعات وأين وسائل الإعلام عن هؤلاء؟ وين؟ لماذا لا نسمعهم؟ لماذا لا نعرف عنهم شيء؟ لماذا لا نسمع فكر الإمام العسكري؟ الإمام العسكري له نظرية في القرآن الكريم، الإمام العسكري له كتاب في تفسير القرآن من أعظم كتب التفسير، موجود ينقله العلامة المجلسي في كتاب البحار، تفسير من أروع ما يكون. لما تأخذ منه والله أينما تضع عينك تهتز. يجي مثلا إلى تفسير جعل لكم الأرض فراشا، جعل لكم الأرض ذلولا، يقول جعلها ملائمة لطبائعكم موافقة لأجسادكم، لم يجعلها شديدة الحرارة فتحرقكم ولا شديدة البرودة فتجمدكم، وإنما جعلها بحيث ينتعش عليها الإنسان من البناء وغيره. هذه قضايا علمية في علم الجيولوجيا والجغرافية والعلوم الأخرى يطرقها الإمام بصورة مفصلة في تفسيره. ومنهم أميون، يقول الإمام العسكري الأمي هو منسوب إلى أمه، إلى الأم، كما أن الطفل يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، لا يقرأ ولا يكتب، الإنسان الذي لا يقرأ ولا يكتب نقول له أمي نسبة إلى بطن أمه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، حقيقة روائع في التفسير، يعني لما تأخذها شوف روائع للإمام العسكري سلام الله عليه. لكن من يذكر تفسير الإمام العسكري؟ هذه الدرر الثمينة، هذه الجواهر اللآلئ، هذه الكنوز من العلم والمعرفة والفكر كلها موجودة. بعد ذلك عندما يريد أن يتحدث، في أيامه في بغداد خرج رجل فيلسوف اسمه إسحاق أو أبو إسحاق الكندي، الفلاسفة جامدين، هذه لا تنسوها، الفلاسفة عندهم حالة من الجمود، لأن الفلسفة هي بحد ذاتها شيء غليظ. الفلسفة الإسلامية رائعة، لكن عندما تدرس الفلسفة الأغريقية والفلسفة اليونانية والكذا، الفلسفة بحد ذاتها شيء غليظ جامد. لذلك الفلاسفة لم يوفقوا لقيادة الشعوب، يعني في تاريخ الدنيا ما نجد فيلسوف قاد شعبا وقاد أمة وصار زعيما أبدا. وأنا ذكرت لبعض الأخوة أنه سقراط نفسه لما جاء إلى موسى صلوات الله وسلامه على موسى وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، قال له يا موسى أصحيح أنت الذي تدعي أن الروح العليا تحدثك؟ موسى قال بلى. سأله سقراط كيف تحدثك؟ في أي الأوقات وفي أي الجهات؟ موسى قال في كل الأوقات ومن كل الجهات. قال صدقت، لأن إذا يقول من جهة واحدة الله ما إلى جهة واحدة. فتركه وراح. موسى ما عرض عليه الإسلام، قال لا عرف فيلسوف هذا خليه يروح على رف. الفلاسفة عندهم حالة غلظة موجودة. أما لا، إذا كان بالفلسفة الإسلامية شيء آخر. أبو إسحاق الكندي في بغداد كان فيلسوف متأثر بالفلسفة الإغريقية تأثر كبير. هذا بدأ يقرأ القرآن، يا عمي أنت فيلسوف إيش جابك على قراءة القرآن؟ قراءة القرآن تحتاج إلى قلوب طيبة مفعمة بالإيمان والفقه والتوجه، أو تقرأ الفلسفة الإسلامية حتى تعرف القرآن الكريم. الفلسفة الإسلامية فلسفة عميقة لكنها واضحة، الكل يفهمها والكل يعرفها. نعم، يعني الله تبارك وتعالى يجي إلى أدق نقطة في الفلسفة في حركة الكون، المحرك الأصلي للكون، يطلق عليها كلمة كرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض، كل واحد يعرف الكرسي، زعيم والرئيس والوزير والمدير والمرأة والطفل والفلاح والعامل، الكل يعرف الكرسي. دائما الإسلام واضح، دائما واضح. لما تسمع شيء عن الإسلام مش واضح اعرف انه هذا بعيد عن الإسلام. الإسلام واضح. أبو إسحاق الكندي صار يقرأ القرآن، فتح القرآن وصار يقرأ الآيات، قال عجيب هذا القرآن كله أخطاء ومتناقضات فيه. شوف شلون فيلسوف أخطاء فيه. لاحظ، يقال الشيء بالشيء يذكر لا بأس. يقال أن أحد الفلاسفة جاء يعبر نهر أو بحيرة أو كذا شكل، فكان واحد عنده قارب راكب، قارب يعبر الناس، رجل مسكين يعبر الناس. الفيلسوف ركب بالقارب، التفت لهذا الملاح صاحب القارب صاحب السفينة الصغيرة، قال له ولدي أسألك، قال سل، قال أتحسن الفلسفة الأغريقية؟ قال لا والله يا عماني ما أعرف الفلسفة الأغريقية، يعني أشتغل أنا أحصل لي لقمة خبز أكل أنا وأطفالي، ما أعرف الفلسفة. قال ذهبت حياتك سدى. فتأثر هذا من عند ذهب، يا عمي أنا مركبك الآن أريد أعبرك البحيرة. قال ذهبت حياتك سدى. خلها مشى وراء دقيقتين، التفت الفيلسوف إليه، الفيلسوف لابس الجبة والعمامة شكل كبيرة وكذا، قال ولدي أتحسن علوم المنطق، منطق عرفته؟ قال والله يا عماني ما أعرف المنطق، أنا بس أعرف أعبرك البحيرة. شلون ورطة هذه؟ من اجتنا الطلابة اللي. قال ذهبت حياتك سدى وموتك خير من حياتك. أتعرف أتعرف كل ما يمشي خطوات سأله، أتعرف 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 المعادلات الثبلوجية في الرياضيات العليا؟ قال والله يا عمي ما أعرف، أنا أول مرة أسمع عن حديثها. قال ذهبت حياتك سدى وموتك خير من حياتك يا ولدي. فسكت عنا فيها الأثناء، وصلوا إلى نصف البحيرة، منتصف البحيرة، وإذا عجة قوية زوبعة وصارت الأمواج تتلاطم، والقارب صار يترنح على بطون الأمواج، ودخل الماء في القارب، راحوا يغرقون اثنينهم. فصار صاحب القارب الملاح يأخذ الماء ها ويفرغ، يفرغ بالماء في عملية تفريغ، وذاك يساعد، لا نصف القارب غاص بالماء. بهالأثناء التفت للفيلسوف، قال مولانا أتحسن السباحة؟ قال لا. قال ذهبت حياتك سدى وموتك خير من حياتك، اشبع ماي وبيك خير هنا، لا تطلع بعد. خلص الفلسفة حقيقة، الفلسفة البعيدة عن الإسلام البعيدة عن الإيمان فلسفة غليظة ما فيها معنى. أبو إسحاق الكندي فيلسوف من هالقبيل هذا، ويمكن هو اللي طاح هناك وغرق. صار يقرأ القرآن قال عجيب هذه أخطاء في القرآن كثيرة، فإذا أنا سوف أؤلف كتاب في متناقضات القرآن. أنت تصور الجو، العالم مهزوز بالحروب، الأتراك مستولين على العالم الإسلامي، الدولة العباسية مهترئة منكفئة، الإمام العسكري سلام الله عليه محاط بسلة من الجلاوزة يمنعون الاتصال به، الضغط الشديد على فكر الإسلام وفكر أهل البيت. بهذا الجو أبو إسحاق الكندي ألف كتاب في متناقضات القرآن، والآيات الآن إذا أذكرها يطول فينا المقام، قضايا عجيبة، وإن كان أحرقها هو. فوصل الخبر للإمام العسكري سلام الله عليه. الإمام العسكري أرسل رجلا من أحبته وخواصه، قال الآن تتحرك من ساعتك وتذهب إلى إسحاق أو أبي إسحاق الكندي، هذا الفيلسوف الأبله الذي لا يعرف أي طرف أي أطول. طبعا هذا كلام إمام الأبله، الإمام ما قال هذا الكلام، قال اذهب إليه وقل له، قل له ألا تعتقد، ألا تظن أن صاحب القرآن، أن الله الذي يتحدث في هذا المعنى الذي أنت تتصور أنه فيه أضداد وفيه أخطاء، ألا تظن أن الله قصد شيئا ومعنى غير المعنى الذي أنت تقصده؟ فلما وصل إليه نقل له الرسالة. أبو إسحاق الكندي أطرق برأسه إلى الأرض مليا ثم رفع، قال نعم أنا أعتقد أن الله ممكن أراد معنى غير المعنى الذي أنا أردته. قال إذن اترك كتابك ولا تفضح نفسك أمام الناس، هذا دليل أنه ما عندك فقه كامل للقرآن ولم تستوعب القرآن. القرآن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال ولكن قل لمن علمك هذا الكلام. الرجل قال من عندي. قال له هذا كلام من أجرى الله على ألسنتهم نور الحكمة، هذا مو كلام واحد عادي، هذا كلام عالم كبير، قل لي من هو. قال إن أخبرتك ترضى به؟ قال والله أرضى به. قال أخبرني أبو محمد سيدي الحسن العسكري صلوات الله وسلامه. قال فذلك هو الحق. قام أخذ الأوراق كلها أحرقها. يعني تصوروا لو أبو إسحاق الكندي مؤلف كتاب إلى اليوم عند ناس جماعة أتباعه إلى اليوم، يعني يكون مذهب ضد القرآن والله وحده يعلم كم كان أناس وأرواح تقتل ودماء تسفك وأعراض تهتك في سبيل تحقيق هذا المبدأ الباطل. الإمام العسكري في كلمة واحدة أطفأ هذه النائرة في كلمة واحدة، فقام بأبي وأمي بتفسير القرآن لهذا الغرض. هنا أسكت الكندي وهنا فسر القرآن الكريم، ثم يجلس مع أصحابه يتحدث معه، وحديثه كان قصير العبارة والعبارة معبأة، وهي صفة كل أهل البيت، لكن عند الإمام العسكري بشكل واضح الكلمة قصيرة لكنها معبأة بالفكر مليئة بالعلم والنور. لاحظ مثلا من كلماته القصار ماذا يقول؟ روحي فداه، كلمات قصيرة. يقول ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة ذله. الإنسان المؤمن لا تكون إلى رغبة تذله وتقتل العزة في نفسه، لأن العزة لله ولرسوله والمؤمنين. هناك ذل موجود عند الإنسان، لكن الذل يجب أن يستخدم في طريقه وفي مكانه. أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، هكذا. ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة ذله. كلمة ثانية، جعلت الخبائث في بيت وجعل الكذب مفتاحا. صور الكذب مفتاح كل الخبائث، الإمام العسكري يقول. يعني تصور الإنسان الكذوب الذي يكذب في بيته، الذي يكذب في مجتمعه مع جيرانه مع الناس، الكذب في البيت جريمة لا تغتفر أبدا، لأن الأب الكذوب يعلم كل أبنائه على الكذب، على جريمة الكذب. والحال هذه من أشد المحرمات. يقول إذا وعدتم الصبيان فأوفوا لهم، أصدقوا بوعدكم لا تكذبوا عليهم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا طلب منك ولدك شيء وقال لك أبا أنت ذاهب إلى السوق راح ترجع احمل لي معك هذا الشيء، تقول له نعم. يقول احمله، احمل معك له ما وعدته، لا تقطع، لأنك إذا قطعت مثلا واحد يريد يطلع، يريد يسافر، يريد يروح إلى مكان، فيحاول أن يتحايل على ولده، يقول له بابا مثلا روح البس ملابسك الجديدة تعال أنا أنتظرك في الشارع، لما يروح يلبس الملابس يرجع يشوف أبوه رايح بالسيارة. هنا يصاب بانفصام الشخصية الطفل رأسا، يرى هذا الأب الذي هو رمز الصدق والوفاء والأمن كيف كذب عليه. أما عندنا شيء عادي، يعني الآن أنت بالبيت تطرق عليك الباب مثلا، طرقت الباب، من الطارق؟ على كل حال حج علي بالباب، قل للحج علي أنا ما موجود هنا. كلمة بسيطة كأنه مثل الماء، لكن هذول الأطفال الأبرياء يدفعون الثمن. طفل يرجع، ولاحظوا إذا طفل بعد في سنة السابعة لاحظوا بدقة، لما الأب يقول له روح العم وقل له أنا بابا ما موجود، لاحظوا هاي علماء النفس يصورون هالمعنى وأنتم تجربونه بأنفسكم. لما يتحرك الطفل منك إلى الباب ينظر إليك مرتين أو ثلاث مرات وبعدين يروح للباب. ليش ينظر لك؟ لماذا ينظر؟ شوفوا هالصورة هاي لاحظوها، خصوصا إذا الطفل عمره 7 سنين. في علم النفس ثابت بالأرقام العلمية، لأن حالة البراءة اللي موجودة عنده تعطيه ثقل لا يكاد لا يطيقه. الأب موجود، هو يريد أن يقول له أن أبي ما موجود، يقول ينظر 3 مرات أو مرتين يتأكد صحيح أنا أقول أبي غير موجود هو ما موجود، فيطلع عليك يقول موجود، بعدين يقول لا هو قال لي أمر، يطلع عليك يقول موجود، الفطرة تلح عليه لا تكذب قل له موجود، يطلع عليك يشوفك موجود وانت أمرت أن يكذب، يطلع لحظة واحدة عمو بابا ما موجود خلص. يعني انت طلعت من ابنك كذاب مسدس مكعب خلص، علمت على الكذب. فإذا كذب عليك الآن مستمعنا شوف العرائض والكمبيالات والشهود والأوراق والتوقيع وطبع أصابع و50 قل هو الله أحد تقرأ عليها، ومع ذلك يقول لك لا أنا ما قلت لك، أنا قلت لك أبدا ما قلت لك. يا ابني أنت موقع ذولا شهود؟ لا الشهود ذولا شنو قيمته أصلا؟ لا شايفهم ولا أعرفهم، بعدين هذا مو توقيع. لاحظ كيف؟ في حين في صدر الإسلام المجتمع الإسلامي كلمة بس كلمة، إذا قال عندي خلاص، إذا قال لك كلمة لو سقط رأسه لا يمكن أن ينفذ كلمته. الناس عند وعودهم، المؤمنون عند وعودهم. الآن احنا أصبحنا هكذا. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يقول لا تكذب، يقول جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل مفتاح ذلك البيت الكذب. ما تكذب على زوجتك، ما تكذب على أبنائك، ما تكذب على إخوانك إلا فيما فيه مصلحة. يعني شنو فيما فيه مصلحة؟ بعض أحيان مثلا تريد أن تصلح بين 2، فتأتي لفلان تقول حقيقة فلان دائما يذكرك بالخير، بس أكثر من هذا ما يسمح لك الإسلام أنه تصفط حكي وتلقي محاضرة ساعتين أبدا. قل له أنه هذا يذكرك بالخير ويحب أنه يزورك، ترجع لذلك تقول له فلان يذكرك بالخير ويحب أن يزورك، عجيب هكذا، فتصلح فيما بينهم، هذا جائز. أما غير هذه الأمور مستحيل. الله تبارك وتعالى لا يقول النجاة في الصدق، الإنسان يكون صادق وصدوق ويكون شجاع ويقف عند موقفه يقول نعم أنا قلت هذا الكلام وأنا فعلت هذا الفعل. فيقول الإمام جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل مفتاحه الكذب. يقول أقل الناس راحة أو أشد الناس حسرة الحقود. هذه كلمات الإمام العسكري، احنا في مدرسته الليلة. الحقود يقول أقل الناس راحة، ما عنده راحة أبدا لأنه دائما حاقد على الناس. كيف؟ الحقد أكثر من الحسد تجرب الله. يعني إذا رآك في خير ما ينام الليل، عجيب هذا عنده بيت وعنده سيارة وأنا ما عندي، الله أكبر، هذا ربح بتجارة وأنا ما ربحت، هذا يشتغل وأنا كذا. والحال المؤمن يجب أن يحمل الخير لكل الناس. أنا أذكر هذه الحادثة دائما أنقلها لبعض الأفراد، أنه واحد كان جالس في بيت ومفروش بالذل بالسجاد، فأخرج سكين، شو مثل الجلسة هاي؟ طبعا ما في واحد شايل سكين الحمد لله، بعدين يجربوها، يقول أخرج سكين وصار يمزق السجاد اللي أمامه 2، 3، 4. واحد سأله قال له ليش؟ قال له في الحقيقة سجادة جديدة وحلوة وأنا بيتنا ما عندنا سجادة. لاحظ والحال هذا لو انسان مؤمن لما يرى بيت اخيه مفروشا بالسجاد يرتاح، لازم يفرح، يقول اللهم زد عليه وبارك يا مولاي واعطنا كما اعطيته. شوف حلوة، كثير حلوة وجميلة، انه واحد يحب الخير للناس يفرح، يعني عندما تنقل لاخيك، عندما تنقل فلان ربح، فلان عند تجارة، فلان زوج بناته، زوج ابناء بناء اسرة، لازم ترتاح، تتعلق. الحمد لله، الشكر لله، اللهم اجعل المسلمين كلهم هكذا، لان الله كتب على نفسه الرحمة، لازم يرحم الناس. لكن الحقود لا يفقه الدنيا، ما يعرف المعنى الحياة شنو، فيبقى في عذاب دائم، شوفه مريض دائما، معذب دائما، وكل يوم تجي طعنة. شي خلص هذا، واحد عنده بيت جديد، واحد متزوج جديد، والطعنات واحدة ورا الثانية يتقبل هذا. وكذلك هذه امراض نفسية يا اخوة، الامام العسكري سلام الله عليه بجامعته الاسلامية يعالجها. بالنسبة للبخل ايضا، الامام العسكري يقول ان البخل مرض فتاك من اشد الامراض، ويستدل بقول جده علي امير المؤمنين سلام الله عليه في تفسير الامام الحسن العسكري، يستدل بقول الامام علي، يقول عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي اياه طلب، ويعيش فيعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الاخرة حساب الاغنياء. هو شارد من الفقر لكنه يعيش في الفقر، ويطلب الغنى لكن الغنى بعيد عنه، بخيل. يقول رأى الصيف مكتوبا على باب داره، الجشاف مكتوب على باب البيت مالأ الصيف، فتصور كاتبين ضيف، لأن الصيف مثل الضيف. رأى الصيف مكتوبا على باب داره فصحفه ضيفا، يعني تصور ضيف، فقام إلى السيف، فقلنا له خيرا، فظن بأننا نقول له خبزا، فمات من الخوف. نفوس بعد هذا مرض استجير بالله. حقيقة الإنسان يجب أن يشكر الله على نعمة الكرم والعطاء، وهذه وإن كان لها علاقة بالوراثة، لكن التربية تؤثر عليها، التربية لها تأثير. أنتم كلكم سامعين قصة حاتم الطائي وأخيه، يعني معروفة القصة، أنه حاتم كان كريم وأخوه كان بخيل إلى درجة فظيعة، فالأخ سأل أمه قال لماذا أخي حاتم صار كريما وأنا بخيل؟ قالت والله يا ولدي أنا لا أدري، لكنه هكذا، يعني أنت أخوك كان لما يرتضع ثدي وإذا رأى طفلا قريبا علي كان يقدم الثدي للطفل. قال واني شلون؟ قالت له والله والنعم، أنت لما ترتضع الثدي إذا شف الطفل تخلي يدك على الثدي الثاني حتى لا يكون يتقدم إليه. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يصف حالة البخل والجبن والحرص والحسد والحقد بأنها أمراض شتى تجمع في نفس الإنسان نتيجة انطفاء نور الإيمان في النفس، نتيجة ابتعاد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. أما إذا فتح الإيمان أضواءه وأنواره على القلوب مات الحقد وقتل الحسد وذهب البخل والجبن والطمع والحرص، كلها خرجت من القلب إلى غير رجعة. هاي مثل الطفيليات ما تعيش تحت النور وتحت الأضواء. المؤمن يجب أن يحب ويحمل الخير لكل الناس. يقول الإمام العسكري سلام الله عليه من الخير أن تحمل الخير لكل الناس، أنك تحمل الخير لكل الناس. يقول من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. تسمع رجل في محل يصيح ايها الناس انا جائع، اذا ما اجبته الامام العسكري يقول انت بعيد عن الاسلام، يجب ان تهتم بامور الاخرين. ثم يأتي الى الوعظ والارشاد، كيف تنصح اخاك؟ هل تنصحه على رؤوس الاشهاد فتخجله؟ يقول من نصحه أخاه سرا فقد زان، ومن نصح أخاه علانية فقد شان. أمام الناس أكثر من الناس يحرجون، النصيحة بينك وبين أخيك حلوة تكون، بعضهم أمام الناس يحكي وبعدين يقول لا أنا صريح، الصراحة هنا غير محلها، هذا مو محلها. يجب أن تنصح أخاك في السر، تحفظ ماء وجهه، تحفظ كرامته، تقول له يا فلان المؤمن مرآة أخيه المؤمن، هكذا يريد الإمام العسكري سلام الله عليه. وتعرف المرآة كلما كانت أصفى كانت الصورة أوضح عليها، مو صحيح؟ مو صحيح الكلام؟ المرآة كل ما تكون صافية أكثر الصورة تكون أشد وضوحا عليها. كذلك قلب المؤمن كلما كان صافيا رأى أخاه المؤمن بصورته الواقعية، فتحمل له الحب والإخلاص وتنصحه سرا. من نصح أخاه سرا فقد زانه، أي احترمه وبجله وقدره من الوزن، يعني أعطاه وزنا أعطاه قيمة. ومن نصحه علانية فقد شانه. ثم يقول اجلبوا إلينا كل مودة وأبعدوا عنا كل قبيح، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا. هذه كلماته. ثم ينقل الفكر الإسلامي، تجلسون وتتحدثون كما قال الإمام الصادق؟ قالوا نعم سيدنا. قال أما إني لأحب تلك المجالس فأحيوا أمرنا. قالها جده الصادق وركزها الإمام العسكري، قال إني لأحب تلك المجالس، رحم الله من أحيا أمرنا. وأمرهم هذا. حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، نظريته في الاقتصاد، نظريته في الاجتماع، نظريته في السياسة، أنا أقولها لأنه لا يمكن في ساعة واحدة يستطيع الإنسان أن يجمع حياة إمام معصوم وحجة من حجج الله. صحيح؟ ما ممكن، يعني هذا تأخذ وقت، لكننا نتملى ونتلمس الخير في نورهم. كل ليلة ساعة ساعة وشوي نجلس في رحاب واحد من أئمة الهدى من المعصومين لنتجه إلى الله سبحانه وتعالى ليرضى الله عنا، لأن هذه المجالس صدقوني محط رحمة. والله اليوم واحد من عباد الله الصالحين يقول رئيس هذا المجلس والمنبر والخطابة وكأن السماء تمطر على الناس خيرا. يقول تمطر السماء فتجري أنهار في الأرض. في أثناء ما أنا أنظر، رجل اليوم نقل لي حقيقة من الصالحين كان متأثرا بالحلم، يقول أرى الناس في هذه المجالس والسماء تمطر، لكن مطر كله خير. في العادة واحد ممكن يشرب من الماء كذا، لا، ماء لطيف جميل حلو كله خير، أنهار أنهار تخرج من هذا المطر. بينما أنا كذلك يقول لاح لي منظر ضريح أبي عبد الله الحسين والزائرون الزائرين يطوفون حول ضريحه. هذه كلها بشرى أيها الأخوة. الرسول كان يلتفت إلى أصحابه يقول هل من مبشرات؟ قال يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الأحلام. هذه نظرية الأحلام. الله يلعن فرويد وآدلر وأمثالهم، هؤلاء اليهود اللي أعطوا تفسير جنسي للأحلام ومزقوا صورة الحلم عن الإنسان. الرسول يقول الأحلام بشرى من الله، إما بشرى من الله، والنوع الثاني ما يحدث به المرء نفسه فيراه في النوم هذا باطل، والنوع الثالث نفثات من الشيطان، أحلام مزعجة. كيف نتخلص منها يا رسول الله؟ قال من رأى منكم حلما مزعجا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم يبطل مفعوله. إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رأسا الحلم يروح يتمزق. أما الأحلام الواقعية ما هي يا أبا الزهراء روحي فداك؟ قال هي المبشرات الأحلام، هذه بشرى إن تصل، حتى أنا أحكيها على المنبر وكلكم تسمعوها، بشرى من الله ومن الرسول ومن أهل البيت أنكم تجتمعون في هذه المجالس في هذه المحافل التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، ويذكر فيها القرآن وسيرة الحبيب المصطفى محمد، صلوا على محمد. هاي نعمة كبرى أيها الأخوة. الإمام العسكري يقول حافظوا على النعم بحسن مجاورتها، يعني كونوا جيران حسنين للنعم، كن جارا طيبا للنعمة، إذا عندك نعمة فلا تفرط بها. يقول اثنان ليس فوقهما شيء، الايمان بالله ونفع الاخوان. هذا كل الامام العسكري سلام الله عليه، الايمان بالله ونفع الاخوان. هذه المجالس تشدنا الى الله، لكن يجب أن ننفع أخواننا، يجب أن ننفع الناس، يجب أن نتفقد المحرومين، أن نتفقد المساكين، أن نتفقد الفقراء، أن نتحرك للتبرع وللدفع للإسلام، لنشر الإسلام في العالم، حتى نكون حقيقة مرضيين عند الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك الإمام العسكري يعطي علاج في علم النفس. واحد يسأل الإمام يقول: يا ابن رسول الله، أنا عندي حالة كآبة ماخذ الدنيا بشكل جدي، كيف أتخلص منها؟ الإمام لاحظ، بالله عليكم شوفوا الآن أكبر عالم من علماء النفس في أمريكا في أوروبا، واحد يدخل عليه بهالمسألة يقول له عندي حالة كآبة كيف أعالجها؟ هل يمكن أن يعطيه وصفة مثل وصفة الإمام العسكري سلام الله عليه؟ لاحظ الإمام العسكري تطلع إلى الرجل، لاحظ عرف الكآبة مصدرها من ماذا؟ مصدر الكآبة عدم القناعة، انعدام القناعة، ما عنده قناعة، يعني يركض ويلهب، عنده 5 دنانير، لا الخمسة ما تكفي، لازم 5000، صاروا 5، لا هذاك عنده 5 ملايين، صاروا 5 ملايين، لا ذاك عنده 10 ملايين، صاروا 10، في واحد عنده 1 مليار، وهكذا دائما تعبان، يلهب تعبان. لاحظ علاج الإمام العسكري ماذا قال له؟ قال له: يا هذا، أنا أعطيك العلاج وطبقه، والعلاج إن كل إحنا اللي في المجلس رجال ونساء، حقيقة لاحظوا هاي الوصفة العظيمة في علم النفس، كلمة صغيرة من الإمام أبي محمد الحسن العسكري، أكبر علماء النفس في الدنيا لا يمكن أن يصلوا إلى شأوها ومستواها، اسمعوها بقلوبكم وأسماعكم. قال: إذا أردت الراحة والتوجه إلى الله وتكون سعيدا في حياتك، فانظر إلى من هو دونك في الدنيا، وانظر إلى من هو فوقك في الآخرة في الإيمان. ماذا؟ هكذا، لا تنظر إلى من هو دونك في الآخرة وإلى من هو فوقك في الدنيا. ما واضح؟ أوضح لكم إياه. أنت في الدنيا أمامك عندك جانبين، جانب المادة وجانب الإيمان بالله. رجل في الجانب المادي دائما يتطلع إلى الأغنياء، ينظر إلى من هو فوقه في المادة، لاحظ عنده بيت جميل، غرفتين كذا، لكن يركب السيارة يطلع يروح للضاحية، يشوف بيوت ممتازة جدا الضاحية، يقول عجيب هذا بيتي أصلا ما إلى قيمة، فيرجع يدخل البيت معبس عبوس قمطرير. لماذا؟ لأنه هناك بيوت أكبر من هذا البيت. لكن لو أن هذا الرجل فكر لحظات أن هناك ملايين الناس يعيشون في بيوت الصفيح، ما كان يدخل في بيته مرتاح؟ لو فكر أن ملايين المسلمين رجال ونساء وأطفال في السودان إلى هذه اللحظة، الآن الإعلام سكت طبعا كأنه انحلت القضية، لكن بعدهم مساكين بالعراء بالخيام، أطفال صغار ونساء وكذا، في الهند، في بنغلاديش، في باكستان، في أماكن أخرى، يفكر أن هناك أناس اللي يحصل على غرفة هذا سيد كبير، فإذا عنده بيت يرتاح لبيت. لا، فإذا ماذا صنع؟ نظر إلى من هو فوقه في الدنيا فما ارتاح، لأن هناك فوقك وفوق كل ذي مال صاحب مال أيضا، هاي قاعدة عامة. وين تروح؟ وين تروح؟ أعظم القصور في الكويت وفي الخليج هناك أعظم منها وأعظم وأعظم في باريس ومنتجعات في جنيف وفي أماكن أخرى، فتبقى إذن دائما هناك من هو أعظم منك بالأموال، ما ترتاح. لماذا؟ لأن خليت المقياس صاحب المال اللي أكبر منك. الإمام العسكري يقول: لا، اجعل المقياس في الإيمان للأعظم منك، لا تعكس الآية. أنا إذا نظرت للأغنياء بالأموال ونظرت للمستهترين بالدين، يعني شلون؟ يعني أشوف ناس ما يصلون إلا بشهر رمضان، أقول أنا الحمد لله أنا محافظ على صلاة ناس أصلا ما يصلون، هذا معناه السقوط والموت. الإمام يقول: لا، في الإيمان وفي العبادة وفي التوجه إلى الله، انظر إلى من هو فوقك. إذا تصلي صلاتك الواجبة لازم لا تفكر هناك وناس ما يصلون، قل هناك وناس يصلون صلاة الليل وأنا ما أصلي صلاة الليل. إذا تصلي صلاة الليل لا تفكر أن أناس ما يصلون صلاة الليل وأنت تصلي، فكر أن هناك أناس يحيون الليل كله بالعبادة والبكاء فترتفع. وبالجانب المادي فكر بالفقراء والمستضعفين فتشعر براحة. هذا علاج من أروع ما يكون يقدمه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا مجال واسع في حياة الإمام وكيف يريد أن ينهض بالمجتمع ويؤدي خدمة للمجتمع. وأهم قضية في حياة الإمام العسكري هو أنه هيئ الناس لولده الإمام المهدي المنتظر، هيئ الناس للغيبة أن المهدي سيغيب عنكم ولا يخرج إلا بعد أن تملأ الأرض ظلما وجورا فيملأها قسطا وعدلا. التفت إلى أبي هاشم الجعفري، المسألة وين؟ الإمام الهادي هاي لازم أمس أذكرها ما صار لها مجال. التفت إلى أبي هاشم الجعفري قال يا أبا هاشم، طبعا يا أخوة نحن نعتقد أن الله اختار لأهل البيت الأرحام الطاهرة والأصلاب الشامخة، اختار له. قال لأبي هاشم الجعفري تتحرك من سامراء تذهب إلى بغداد، تصل غدا ضحا على الجسر ببغداد، على جانب اليمين على الجسر تجد نخات رجل عند رقيق عند جواري بنات يبيعهم، تحسب 1 2 3 البنت الرابعة تشتريها، ما راح يعطيك اياها، يقول لك غالية او مريضة اقبلها منه، بعد ذلك يطلب منك ثمنا ادفع له هذه الصرة، الثمن اللي يطلبه موجود بها الصرة، فسوف ترفض البنت أن تأتي معك، قدم لها هذا الكتاب. الإمام الهادي كتب الكتاب هنيئا للمؤمن، بس ما أقول غير هذا الشيء، المؤمن هنيئا له. أبو هاشم يقول تحركت من سامراء جئت إلى بغداد، وصلت الضحى، الإمام الهادي أخبرني نخاس، وإذا النخاس موجود على جهة اليمين عند رقيق جواري، جئت أنا كما وصف للإمام الهادي، 1 2 3 الرابعة صاحبتنا لازم اشتريها، شفتها مريضة مثل ما وصفها الامام الهادي. قلت له بكم تبيعها؟ قال هذه لا تصلح لك لانها مريضة وغالية في الثمن عليك. قلت اما مريضة فاقبلها واما غالية الثمن كم؟ اعطاني سعر لها غالي، دفعت له الصرة، فتحها حسب النقود عدها نفس الرقم اللي طلبه موجود. تفضل معي، اتفضلي معي. رفضت، قالت لا. اخرجت الكتاب اعطيتها، فتحت الكتاب قرأت الكتاب جرت دموعها، ثم قبلت الكتاب وضعته على رأسها وسجدت لله شكرا، وجاءت مع ابي هاشم الجعفري. ابو هاشم قطعة من الايمان والتقوى، جاءت معه الى سامراء. الامام الهادي اخذ الجارية زوجها لولده، زوج ولده الإمام العسكري منها. من هي الجارية؟ هي نرجس أم الإمام الحجة، روحي فداها. تعرف نرجس أبوها ملك الملوك في روما، بنت ملوك، 4 مرات أراد تزويجها من ابن عمها في قضية مفصلة، الكنائس والكذا والأمور والقدس والرهبان يحضرون، فتثور عاصفة فتطفئ الأنوار والشموع وتحطم كل الأواني والأقداح، 4 مرات. بعد ذلك جيش الإسلام يدخل هناك في قضية مفصلة، هذه ترى الزهراء سلام الله عليها في الليل، فاطمة الزهراء تقول لها أن زوجك هذا ولد الحسن العسكري، وسيخرج الله منك ولدا يملأ الدنيا بنوره. الامام الهادي ماذا كتب لها؟ ما ندري احنا، بس اللي كاتب لها شنو؟ هذه اشارة بحيث رأسا تقرأ الكتاب وتبكي. هؤلاء علمهم من الله ايها الاحبة، هؤلاء علمهم من رسول الله، من الرسول الاعظم. انا الان ما اتكلم عن معاجزهم، صدقوني هاي 14 ليلة ما اتكلم عن معاجز اهل البيت، لاني اريد انقل حياتهم الطبيعية للناس بس. والا لو اريد اتكلم عن معاجزهم هذا باب كبير وواسع جدا. في الاسلام ناس ما لهم ذاك الوزن والقيمة، تشوف لهم كرامات، ناس اولياء لهم كرامات، فما بالك باهل البيت؟ هؤلاء نورهم واحد متصل برسول الله عليهم افضل الصلاة وازكى السلام، تزوجها الامام العسكري فبقيت عنده. ليلة النصف من شهر شعبان ليلة الجمعة، الامام العسكري طبعا ما في الامام الهادي، الامام الهادي عنده نواب وحواريون في بغداد، عثمان ابن سعيد وعلي ابن الحسين والحسين ابن روح وامثال هؤلاء اللي بكرة يأتي ذكرهم اثناء المحاضرة، لهم مكان في المحاضرة. عثمان بن سعيد الزيات الدهان يبيع سمن في بغداد، لكنه بطل من ابطال العلم لتواضعه. هؤلاء كانوا هناك موجودين. الامام الهادي مات، عثمان بن سعيد رباه الامام الهادي وعمره 10 سنين، فعاصر الامام الهادي والامام العسكري والامام الحج المهدي، ثلاثة من الأئمة عاصرهم الرجل العظيم. بقي الإمام العسكري، أرسل ليلة النصف من شعبان على عمته حكيمة، حكيمة تكون بنت الإمام الجواد، أخت الإمام الهادي، عمة الإمام العسكري، أيضا من معادن العلم والمعرفة، وقبرها في سامراء مع نرجس سلام الله عليها. حكيمة تقول أرسل علي الإمام العسكري. هنا التفتوا، الدولة العباسية طبعا حديث الإمام المهدي معروف وكل المسلمين يتناقلون في كل مكان، الدولة العباسية وصلت النوبة إلى المعتمد العباسي، فأعلنوا العيون وبث العيون، وسبب سجن الإمام الهادي والإمام العسكري هو هذا، أنهم ضيقوا وشددوا السجن على الإمام العسكري حتى ابن المهدي إذا خرج اقتلوه. هذه كل المسألة لاحظوها بدقة، قضية الإمام المهدي معروفة عند العالم، الإمام زين العابدين يصعد على المنبر في الجامع الأموي والجامعة في عنقه والدماء تجري، يقول ومنا مهدي هذه الأمة، يبشر بظهور الإمام المهدي. قضية الإمام المهدي معروفة لكل العالم، فالعلماء الحائطين بالبلاط بلاط الدولة العباسية أثاروا حفيظة المعتمد العباسي أنه لازم الضغطون على العسكري حتى لا يأتيه ولد. الله تبارك وتعالى بإشاءته أخفى حمل الإمام المهدي كما أخفى حمل نبيه موسى، قضية معروفة. نرجس حكيمة تقول ليلة الولادة، ليلة ولادة الإمام المهدي، نرجس شابة عمرها 20 سنة ما عليها أي أثر للحبل أبدا، فأرسل علي الإمام العسكري، والكلام ما زال لحكيمة عمة الإمام العسكري، قال يا عم كوني عندنا هذه الليلة فإن نرجس ستحتاجك قبيل الفجر. قلت له سيدي تحتاجني لأي شيء؟ قالت ستحتاجك. فأنا أنتظر ماذا تحتاجني؟ قال يا عم قبيل الفجر ستلد حجة الله في الأرض الإمام المهدي الذي سيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. حكيمة تقول أنا جئت. الإمام العسكري في الغرفة في حجرة عالية ونحن في صحن الدار. في الليل أنا بدأت أصلي نرجس صلوات الله عليها، قامت تصلي صلاة الليل. كم هو عظيم للفتاة عندما تصلي صلاة الليل، كم هو عظيم للفتاة عندما تحفظ حجابها وعفتها، والله ما إلها ثمن ولا إلها قيمة، يعني قيمتها لا يقدرها إلا الله سبحانه وتعالى. قامت نرجس تصلي صلاة الليل، حكيمة تقول أنا أتابعها وأتابع حركاتها. قبيل الفجر نامت، فقلت في نفسي أنا جالسة في صحن الدار، الإمام العسكري في الحجرة فوق بعيد عني، قلت في نفسي لعل الإمام العسكري أرادني أن أكون بجوارها، وإلا الليلة ما ممكن يظهر عندها ولد وولادة، لأن ما فيها حالة مخاض ولا حالة ولادة أبدا. تقول في نفسي قلت، وإذا بصوت الإمام العسكري يقول: يا عمة لا يذهبن بك الشيطان، كوني واثقة من أمر الله، الأمر كما قلت لك، ستضع حجة الله في الأرض قبيل الفجر، كوني إلى جانبها. تقول: أنا قمت وسجدت لله سبحانه وتعالى واعتذرت مما داخلني. مها شكل المؤمن ينظر بنور الله. أخوي شبيك أنت، وين رايح؟ المؤمن ينظر بنور الله. العلماء الآن، علماء النفس، يؤكدون بالأرقام، يقولون النفس تبعث أمواج، بإمكان الواحد أن يتطلع على عينيك فيعرف ماذا تقصد وماذا تضمر في نفسك. فكيف الإمام اللي هو حجة الله في الأرض وإمام معصوم والأمور واضحة عنده؟ تقول: قبيل الفجر قامت نرجس، فزت من نومها، أسبغت الوضوء، صلت ركعتين قبيل الفجر، بلحظات ضربها الطلق. تقول: فكنت إلى جانبها، قالت: عمة سنديني، فأخذتها، بعد لحظات فرأيت حجة الله في الأرض الإمام محمد المهدي، أرواحنا فداه، ينزل مغطى بملاءة من نور وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. بعدين في يوم من الأيام ستسمعون، لأن ظهور الإمام المهدي قريب إن شاء الله، صدقوني ستسمعون هاي القصة اللي احنا نحكيها هنا في هذا المكان، سوف تسمعونها عن طريق الأقمار الصناعية، والعالم كله يسمع قضية ولادة الإمام المهدي كيف ولد، وما ذلك على الله ببعيد ولا عزيز أبدا. شاء الله لأهل البيت أنهم هم الذين يرثون الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، هاي الآية تجي بكرة إن شاء الله، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فقام الإمام العسكري وعمل وليمة مختصرة وأخفى ظهور ولده، يعني صار يهيئ للناس أن يتقبلوا، لأن هذه قضية لأول مرة في تاريخ البشرية تحدث، أن إنسان يغيب عن الأنظار، معانا يرانا ولا نراه، ويسمعنا ولا نسمعه، لكنه موجود، لأن الله لا يخلي الأرض من حجة أبدا. وكل القواعد الإسلامية وكل أحاديث رسول الله في كل صحاح المسلمين تؤكد وجود الإمام الحجة وأنه مولود. بعضهم يقول سيولد في آخر الزمان، ما هم الأئمة 12، الإمام الحسن العسكري مات، إذا يولد من وين يولد؟ صحيح؟ وبقي هكذا. الإمام العسكري له أخ اسمه جعفر ابن علي الهادي، هذا جعفر كان منحرف وسمي جعفر الكذاب ليميز بينه وبين جعفر الصادق صلوات الله، سمي جعفر الكاذب، منحرف. قال: مو شرط أنه ابن العالم لازم يطلع عالم، نوح طلع ابن إنسان منحرف، مو صحيح؟ شيء طبيعي هذا وواضح جدا. جعفر الدولة العباسية أرادوا أن يقربوه ليشوش على الإمام العسكري باعتبار أنه أخوه. لما يدخل الإمام العسكري في السجن أدخلوا معه جعفر، دخل جعفر دخل السجن وكان سملا، كان سكران، كان بعيد عن الله، يعني واضح بعيد عن الله جدا، وهذه لله حكمة ربانية وإشاءة. وطبعا في كل تاريخ أهل البيت ما طلع فيهم إلا هذا جعفر الكاذب، وله أيضا قصة سيأتي إن شاء الله شرحها وتبسيطها، لماذا يطلع هذا، وبعدين التأكيدات تتأكد أنه بعيد عن صلب آل محمد، يعني بعيد عنهم، ولا يقال له إلا كما يقال لكنعان ابن نوح بس. نوح قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وقلنا قبل يومين حتى زوجة النبي ممكن أن تكون منحرفة كما قالت سورة التحريم، علما بأننا نكن الاحترام والتقدير لكل أمهات المؤمنين. فلا يذهبن بك الخيال إلى أم سلمة أو زينب بنت جحش أو خديجة أو كذا، بالعكس القرآن يتحدث عن اثنين من نساء الأنبياء انحرفتا وخانتا النبيين. الخيانة ليست خيانة أخلاقية، لأن زوجة النبي ما تكون خيانة أخلاقية، وإنما كانت تكون مع أعداء النبي. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فدس له السم، الإمام العسكري دس له السم كما هي الطريقة، يجب أن يقتل الإمام العسكري. لكن الإمام الحجة غائب، أصحاب الإمام يعرفون صاحب الأمر هو محمد ابن الحسن العسكري، والإمام العسكري نخاطبه بأبي محمد لأن هو أبو الإمام المهدي. إنما الإمام العسكري غيبه عن الأنظار حتى العادة تكون مألوفة عند الناس أنه ممكن أن يغيب، ما كان يظهر. يوم وفاة الإمام العسكري المعتمد العباسي لعنة الله عليه دس السم للإمام العسكري فقتله. فلما قتل الإمام العسكري بالسم، الآن من يصلي عليه؟ الإمام لا يصلي عليه إلا الإمام. هنا انتهزها فرصة جعفر الكاذب اللي يكون أخو الإمام العسكري، فجاء الناس ينتظرون من يصلي على الإمام. صبيحة ذلك اليوم العالم مزدحم كلهم في بكاء ونحيب، تعرف الناس إذا يفقدون عالم من العلماء يبكون، فكيف بابن رسول الله؟ فجاء جعفر ابن علي ووقف يريد أن يكبر، يقول المسلمون هناك: بينما نحن كذلك إذ خرج علينا صبي في السنة السابعة من عمره له سمرة معجون ممزوج بالنور والجلال والهيبة، ثم تقدم بأبي هو وأمي وله شعر أسود منسدل على كتفيه وله هيبة وجلال رغم صغر سنه، تقدم وجذب رداء عمه قال: تأخر يا عم، أنا أولى منك بالصلاة على أبي. لماذا قال له تأخر يا عم؟ تفت، لو كان يقول تأخر عنه، تأخر يا جعفر، لا تأخر يا عم، حتى يثبت للناس أنه أنا ابن الإمام العسكري، أنا الإمام الحجة، أنا إمامكم الذي سأغيب عنكم. ووقف وصلى، ثم أخرجوا الجنازة، الإمام الحجة معهم وكان يبكي. بعد التشيع غاب الغيبة الصغرى، هذه إن شاء الله أتحدث عنها بشيء مختصر، وبعدين الغيبة الكبرى إن شاء الله في حديثنا الذي سيأتي بحول الله وقوته. إذن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أرسل القواعد الأساسية لغيبة الإمام الحجة، لغيبة ولده صاحب الأمر الذي سيخرج فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. ومن الأمور التي كان يركز عليها العسكري كما ركز عليها بقية الأئمة هو إقامة العزاء على جده أبي عبد الله الحسين، كان كثيرا ما يقيم العزاء على الحسين، وهذه الصفة خاصة عند أهل البيت بشكل رهيب. يعني عندهم الشعراء والخطباء والمداحون يصعدون المنبر ويخطبون ويتحدثون، ثم تشوف الإمام العسكري يطلب ممن حضر عنده أن يقرأ مصيبة جده الحسين، ثم يذهب لزيارة قبر أبي عبد الله الحسين، ثم يدفع الناس لزيارة الحسين كما كان يصنع أبوه علي الهادي، يقول لهم اذهبوا لزيارة جدي الحسين، من زار جدي الحسين عارفا بحقه أوجب الله له الجنة. وكثيرا ما كان يتحدث عن أصحاب الحسين ويقول أنهم خير أصحاب أنجبهم الإسلام، صفوة طيبة هؤلاء الأخيار الذين التفوا على أبي عبد الله الحسين. هذا الرجل اللي شايف الرؤيا كان ينقل لي يقول: رأيت قبر مسلم ابن عوسجة هناك موجود، ضريح لمسلم ابن عوسجة، كأنما يسألني لماذا مسلم ابن عوسجة، لعله موجود في المجلس يسمع. أنا هكذا تصورت، مسلم ابن عوسجة أكبر أصحاب الإمام الحسين من ناحية السن، في بعض الأخبار أنه كان كبير ومعه أنس الكاهلي كان كبير في السن، فكان يعصب حاجبيه على عينيه لما ينزل للمعركة، أتصورت. لذلك الإمام الحسين في آخر لحظة أيضا من حياته مسلم بن عوسجة انفرد عن كل أصحاب الحسين بوصية هي أعظم وصية كتبها سجل الشهداء في العالم. حبيب بن مظاهر يقول: يا مسلم، لولا أني أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بوصاياك، عندك أطفال وعائلة في الكوفة. قال: يا حبيب، أنا ما عندي وصية سوى أني أوصيك بهذا الغريب، بأبي عبد الله الحسين، أن تقاتل دونه، أنك تبذل نفسك في خدمته، هذه وصيتي. ثم فارقت روحه الدنيا وفاضت نفسه الطاهرة هناك. لعله لهذا السبب الليلة أيضا نذكره، هؤلاء لهم مكان عند رب العالمين. الإمام الحسين يقول: والله ما رأيت أصحابا أكرم ولا أعز ولا أوفى من أصحابي. ليلة عاشوراء يقول: هذا الليل قد غشيكم، اتخذوه جملا لكم. أبا عبد الله، كيف نتركك؟ احنا نتركك وماذا نقول لجدك رسول الله يوم القيامة؟ واحد يقول له: أبا عبد الله، أكلتني السباع إن تركتك يا ابن رسول الله، إن تركك ومعك بنات رسول الله وهالأطفال الصغار يدورون حولك نتركك ونذهب؟ لا والله، لا يكون ذلك أبدا. ويوم عاشوراء حقيقة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اتصور النساء الواقفات في المخيم لما تسمع المرأة تسمع صوت الحسين ينادي: واقلة ناصراه، ألا هل من ناصر ينصرنا؟ إلى الآن صوت الحسين موجود يا أخوة. كانت الواحدة من النساء تحمل ولدها وتأتي بوحيدها، تقول: أبا عبد الله، أتثكل أمك الزهراء بولدها ولا أثكل بولدي؟ أبا عبد الله، دع ولدي يقاتل بين يديك. تلاحظ شيء آخر، هذا رجل عمرو بن عبد الله الكلبي، رجل كان نصراني مسيحي لكن أدركته الهداية ببركات الحسين، فجاء وقف، زوجته كانت تمانعه تمنعه، تقول: أنا حديثة عهد بالزواج، فلا تفجعني بنفسك، أي لا تتركني أرملة. لا، هو تقدم إلى القتال، بينه يقاتل وإذا به يسمع صوت تخنقه الغصة والأسى والألم: قاتل دون الطيبين، قاتل دون الطيبين، فداك أبي وأمي. التفت إلى ورائه وكانت يمينه قد قطعت، أخذ السيف بشماله وهو يقاتل ويحامي عن الدين وعن بنات رسول الله وعن الحسين، وإذا به يرى زوجته. قال: ويلك، قبل لحظات كنت تنهيني عن القتال، الآن جئت تقاتلين معي؟ قالت: يا فلان، لا تلمني، يا عمر أو يا وهب على الروايتين، لا تلمني إذا رأيتني جئت معك إلى المعركة، ما الذي حصل؟ قالت: لا تلمني، فإن واعية الحسين كسرت قلبي. قال: ما الذي رأيتي منه؟ قالت: رأيته بباب الخيمة ينادي واقلة ناصرا. فلذلك صاح أبا عبد الله: ردها إلى الخيمة. الحسين عزيز عليه أن يرى أصحابه بهذا الشكل، لذلك وقف بأبي وأمي ينظر يمنة يسرى، لم يرى أحدا من أصحابه وأهل بيته. صاح برفيع صوته: يا أبطال الصفا وفرسان الهيجاء، أين حبيب بن مظاهر وأين مسلم بن عوسجة وأين برير بن خضير؟ يا فلان ويا فلان، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأدعوكم فلا تسمعون. قل: يا ليتني كنت معك أبا عبد الله، أنتم نيام أرجوكم تنتبهون، أم حالت مودتكم عن إمامكم؟ فقوموا من نومتكم أيها الكرام، وادفعوا عن حرم الرسول هؤلاء الطغاة اللئام، ولكن والله صرعكم ريب المنون، وغدر بكم الدهر الخؤون، وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون، ولا عن دعوتي تحتجبون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أبا عبد الله، فداك الدنيا سيدي، بباب الخيمة تناديهم، وأطفالك ونساؤك في الخيمة في أشد حالات العطش والظمأ. التفتت إليه الحوراء زينب، قالت: أخي أبا عبد الله، نور عيني ابن أمي، لمن تنادي والحماة على الثرى صرعا، ولا منهم يبل غليل، وتنادي يا خويا وما لك معين،
والله تنادي يا اخويا وما لك معين وقومك على الغبرة مطاعين. انا مني نجيب المرتضى مني عن كربلاء يا بغبت وين تدري لو مي عليك كودين يطلبون ثار بدر وحنين. والله خلوا ثارهم واحد بسبعين وفزع وفرد فزع على حسين.
الهنا تقبل اعمالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا نسألك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والظالمين. اخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا من اوصاني بالدعاء. والى اموات الجميع رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.